ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس للعام 2025. دولة الإمارات توقف الرحلات الجوية من وإلى السودان، وخبير مستقل لحقوق الإنسان يكشف عن تدهور مريح في أوضاع حقوق الإنسان. البرهان يؤكد استمرار القتال حتى السيطرة على آخر شبر في دارفور، ويطالب بمنع حمل السلاح والمركبات بلا لوحات في الخرطوم. قوات الدعم السريع تقصف مدينة الأبيض، ودولة تشاد تسلم السودان 125 عربية منهوبة ضبطها الإنتربول. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن تسجيل أكثر من 2300 إصابة بالكوليرا في دارفور، وأكثر من 100 إصابة بالكوليرا في جنوب دارفور خلال يوم واحد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أصدرت السلطات الإماراتية قرار بمنع الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السودان والعكس، وذلك اعتبارا من فجر اليوم الأربعاء. وأبلغ شركة بدر للطيران فجر اليوم جميع ركاب رحلاتها المغادرة إلى دبي بإلغاء الرحلة بعد وصولهم إلى صالة المغادرة بمدينة بورسودان، وتداول مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لركاب الرحلة المغادرة إلى دبي أثناء تكدسهم خارج مطار بورسودان. شنت وزارة الخارجية الإماراتية هجوماً عنيفاً على الحكومة في بورسودان، ووصفتها بأنها لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني، ونفت الوزارة دعمها لأي طرف في الصراع، معتبرة اتهامات الخارجية السودانية بأنها ادعاءات تفتقر إلى أي دليل ومناورات إعلامية. وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أصدرت بياناً في الرابع من أغسطس الجاري قالت فيه إن حكومة السودان تملك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار برعاية وتمويل، مما أسمته بسلطة أبوظبي، في إشارة إلى دولة الإمارات. من جانبها نفت قوات الدعم السريع وجود مرتزقة أجانب في صفوفها، موجه الاتهام للجيش بالتورط في جلب مقاتلين أجانب من جنسيات متعددة. أوجه رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان وزارة الداخلية بضبط حمل السلاح بالعاصمة الخرطوم. وقال البرهان خلال مشاركته مؤتمرا صحفيا لوزير الداخلية بابكر سمرة بمقر الوزارة بالخرطوم اليوم الأربعاء: لن نقبل بفوضى بعد السيطرة على الخرطوم، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين في الخرطوم ضرورة قصوى، وأضاف: نسعى لإخلائها من مظاهر فوضى انتشار السلاح. وأصدر رئيس مجلس السيادة توجيها يمنع بموجبه أي نظامي من حمل السلاح والتجوال في شوارع الخرطوم، كما وجه وزارة الداخلية بمصادرة أي عربية بلا لوحات حتى لو كان على متنها نظامي. وأضاف في هذا الخصوص:
هسي برضو أخوانا في الشرطة حضور، هناك عنده ناس حضور، نحن زدنا التوجيه السابق بإخلاء الخرطوم من القوات العسكرية، أيضا قلنا لهم تاني ما دارين زور شايل سلاح، برضو ناس شايلين سلاح راكبين مواتب راكبين عربات كل الوقت البندقية تحت، أيضا هذه المسألة يجب أن تتوقف.
وحول التطورات الميدانية قال البرهان إن القوات المسلحة ستواصل القتال حتى السيطرة على آخر شبر من دارفور، وأوضح أن العمليات مستمرة يوميا في كل مناطق دارفور وكردفان، وتعهد بعدم إيقاف القتال إلى حين السيطرة على المناطق أو إلقاء الدعم السريع سلاحه. وأضاف في هذا الخصوص:
أن والله هذه المعركة مستمرة لن تتوقف إلا أن نقضي على هؤلاء المتمردين أو أن يضعوا السلاح. إذا وضعوا السلاح وقعدوا في الواطة تحت، لكن إذا ما وضعوا السلاح وما أخلو المناطق اللي قاعدين فيها وما أخلو المناطق المحاصرين هذه المعركة ستستمر.
من جهته أعلن وزير الداخلية بابكر سمرة خلال المؤتمر الصحفي أن قوات الشرطة أكملت كافة الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة واستقرار المواطنين بولاية الخرطوم في سياق من المجهودات الرامية لعودة المواطنين، وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح مجمع خدمات الجمهور بمنطقة أبو آدم جنوب الخرطوم، يشمل استخراج الوثائق الثبوتية وترخيص السيارات. وطمأن وزير الداخلية المواطنين بأن الشرطة موجودة في كل مناطق العاصمة وأن الحالة الجنائية مستقرة في الخرطوم، مؤكدا أن أي أجنبي داخل حدود السودان لا يملك أوراق رسمية سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن إن شاء الله ما حنقيف، وزي ما افتتحنا المجمع بتاع عم درمان الآن حنسمح حنمكن مواطني منطقة الخرطوم في تقديم في استمتاعهم بالخدمات بتاعت السجل المدني والجواز والمرور في المنطقة بتاعت أبو آدم، وتهيأ تماما ورتبناه مما جميعه.
جددت قوات الدعم السريع غصفها لمدينة الأبيض فجر اليوم الأربعاء، وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من معرفة حجم الأضرار والخسائر. وكشفت مصادر ميدانية أن الجيش يحشد قوات ضخمة داخل مدينة الأبيض، بينما ترتكز قوات الدعم السريع على مسافة 40 كيلو متر من المدينة. كشفت مصادر متطابقة أن 3 دبلوماسيين في سفارة السودان في دولة إيرلندا طلبوا اللجوء بعد انتهاء فترة عملهم. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات المصرية يوم أمس المصباح أبو زيد قائد كتيبة البراء ابن مالك في ظروف غامضة. من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أنه يتوجه إلى مصر غدا الخميس بعد تأجيل زيارته مطلع الأسبوع الجاري. كما أعلنت دولة إيران دعمها لحكومة السودان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واستمرار التنسيق في المنابر الإقليمية والدولية. حذر مزارعو القضارف من فشل الموسم الزراعي، وقال مبارك النور الأمين العام لتنسيقية شرق السودان إن الموسم الزراعي مهدد في حال عدم توفير الجازولين. من جانبها، كشفت إدارة مشروع الرهط عن تحديات تواجه الموسم الزراعي تتمثل في انقطاع الكهرباء وعدم زراعة 62% من الأراضي لموسمين متتاليين. اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تقرير لجنة تغصي الحقائق المكلف من قبل الاتحاد الأفريقي الخاصة بالجرائم التي حدثت في السودان أثناء حرب 15 أبريل للعام 2023، قبل رفعه لمجلس السلم والأمن الإفريقي. وأوضح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أمير سليمان عضو المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن التقرير تمت إجازته بالفعل خلال الدورة 84 الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 30 يوليو الماضي، توطئة لرفعه حاليا إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي تمهيدا لنشره رسميا ومناقشة توصياته بشأن المساءلة. وأضاف في هذا الخصوص:
اللجنة بدأت العمل بتاعها اللي هو تقصي الانتهاكات بتاعت حقوق الإنسان بعد بداية الحرب في أبريل في السودان في 2023. التقرير حيرفع لمجلس الأمن السلام الأفريقي اللي هو أعلى جهة تنفيذية في أفريقيا للاطلاع على التقرير، بعد إجازته منه يتم نشر التقرير.
وأشار سليمان إلى أن اللجنة استخدمت وسائل متعددة لجمع المعلومات، بما في ذلك الاستماع لشهادات الضحايا وتحليل تقارير ومنظمات المجتمع المدني وتقارير أخرى مستقلة. كما أكد وجود تنسيق بين لجنة تغصي الحقائق الإفريقية واللجنة الأممية الخاصة بالسودان فيما يتعلق بآليات جمع المعلومات. ويعتبر الباحث أمير محمد سليمان من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن تعدد المبادرات الدولية والأفريقية لتغصي الحقائق أمر إيجابي لأنه يوفر مصادر متعددة للمعلومات، مؤكدا أن الهدف النهائي يتمثل في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب وضمان محاسبة المسؤولين عنها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
اللجنة استخدمت وسائل مختلفة للوصول للحصول على المعلومات بلقاءات وتقارير مختلفة من جهات مختلفة، سواء كان مجتمع مدني سواء كان جهات أخرى هي تواصلت معها للحصول على المعلومات.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 2345 إصابة بالكوليرا خلال الأسبوع الماضي، منها 21 وفاة، مبينة أن معظم الإصابات من شمال دارفور محلية الطويلة وشرق دارفور الضعين بجانب جنوب ووسط دارفور، في حين تناقصت الإصابات في باقي الولايات وارتفع العدد التراكمي للإصابات تبعا لذلك إلى 96681 إصابة، منها 2408 حالة وفاة في 129 محلية من كل الولايات، فيما نوه تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك إلى تسجيل 151 إصابة خلال أسبوع جميعها من ولايتي الخرطوم وكسلة، متضمنة حالة وفاة واحدة. كما كشف التقرير عن تسجيل 44 إصابة بالحصبة، بينها حالة وفاة واحدة في ولايات شمال دارفور، النيل الأبيض ونهر النيل. كشف آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين عن زيادة كبيرة للإصابات بالكوليرا في منطقة طويلة وجبل مرة، وبلغ العدد التراكمي اليومي للحالات 3252 حالة، منها 67 حالة وفاة، ويوجد حاليا 169 حالة في مركز العزل، وتم إدخال 58 إصابة اليوم. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الوباء يعني قد تنتشر بصورة سريعة جدا، ممكن تقول إنه هي كارثة إنسانية بالفعل، لأنه الوباء تنتشر بدون ما إنه الاستجابة حتى الآن ضئيل، يعني لأنه المقاومات بتاعت مكافأة يعني ضعيفة جدا، لأنه محتاج لأدوية، محتاج لمراكز بتاعت العزل.
أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة وخمس وفيات بالكوليرا يوم أمس الثلاثاء، ويرتفع العدد التراكمي للحالات منذ 27 مايو إلى 1440 إصابة، منها 74 حالة وفاة، وسجلت الحالات في محليتي نيالة شمال ونيالة جنوب ومحليات السلام وكاس وميرشينغ. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تمديد حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا بمحلية الشيكان بولاية شمال كردفان لمدة أسبوع آخر، مستهدفة 100,000 شخص من القادمين من ولايات جنوب وغرب كردفان. سلمت السلطات التشادية عبر الإنتربول بحضور وزير الأمن العام والهجرة 125 عربية نهبت من السودان خلال الحرب إلى القائم بالأعمال بالسفارة السودانية في أنجمينة السفير الدكتور عبدالله بكر صالح، وذلك في إطار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين. وقال السفير عبدالله بكر صالح إن السلطات التشادية أكدت استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة واستعادة الممتلكات المنهوبة، بينما ثمن الجانب السوداني هذه الخطوة مشيدا بتعاون الشرطة التشادية والإنتربول في تتبع وضبط المركبات. وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم في دار أو مكاتب إنتربول تشاد قد استلمنا الآن عدد 125 سيارة من السيارات السودانية المنهوبة. هذه السيارات سيارات فارهة ذات الدفع الرباعي. في هذا
أطلقت شبكة أطباء السودان نداء استغاثة عاجل للسلطات المحلية والمنظمات الدولية لإنغاز الفاشر بسبب وصول الجوع إلى المرحلة الثالثة. وأشارت الشبكة إلى ما تتعرض له مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور من حصار مطبق أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية بشكل كارثي. وقالت الشبكة إن آلاف الأسر في الفاشر تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب. كشف رضوان نويسر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان عن تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في السودان. وأشار نويسر في ختام زيارته لمدينة بورسودان إلى أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر لانعدام الأمن الغذائي والنزوح القسري مع غياب الحماية والمساعدات الكافية. وأعرب نويصر عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات وواسعة النطاق ضد المدنيين بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والعنف الجنسي والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي. الخبر الأخير في النشرة: كشف تقرير جديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الأسر التي ترأسها نساء في السودان تواجه خطراً مضاعفاً بثلاث مرات لانعدام الأمن الغذائي الشديد مقارنة بالأسر التي يرأسها رجال. ويشير التقرير إلى أن 75% من الأسر التي تعيلها نساء لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية والنزاع. ووصفت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان الوضع بأنه حالة طوارئ جنسانية، حيث تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر لانعدام الأمن الغذائي مع موارد أقل وتعرض أكبر للمخاطر. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يوم الأمس الاثنين انعقد اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 1293 متناولا الشأن السوداني. في حلقتنا اليوم استعرض مع الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان المختم بالشأن السوداني من جنيف قرارات هذا الاجتماع وما توصل إليه. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الباقي جبريل في راديو دبنجا.
أهلا بك يا أستاذ صادق زكريا، وسعيد كذلك أن أخاطب عبرك مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء العالم.
أستاذ عبد الباقي، كيف تقرأ هذا الاجتماع وما هي أهم مخرجاته؟
شكرا. فعلا عقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي اجتماعه فوق العادة أمس، وضمن مواضيع أخرى ناقش قضية السودان بصورة أعتقد أنه يعني مطلوبة، وهذا واجب الدول الأعضاء في هذا المجلس. واحد من النقاط الأساسية التي تم يعني طرحها للنقاش بالذات من الوفد المصري هو ضرورة رفع قرار الاتحاد الأفريقي الخاص بتجميد عضوية السودان في أجهزة الاتحاد واستعادته لحقوقه في المشاركة. وطبعا ده موضوع كان يمثل هاجس يعني للسلطات السودانية منذ يعني أكتوبر 2021، 27 أكتوبر بالتحديد أول يعني يوم كان في تطبيق هذا القرار. أعتقد أنه الموقف بتاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موقف سليم، هو يتماشى مع صحيح القانون حسب ما منصوص عليه في المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. تجربة السودان كما تعلم أخ الصادق مع مجلس الأمن والسلم وتجميد العضوية قديمة، أول قرار كان في بداية سبتمبر 2019، في بداية 6 يونيو 2019 علق مجلس الأمن والسلم الأفريقي مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد طبعا لمدة 3 شهور، وحتى إنشاء السلطة الانتقالية بقيادة مدنية. وطبعا طبعا رفع هذا القرار في سبتمبر بعد تشكيل الحكومة الأولى للدكتور عبد الله حمدوك. طبعا الإجراءات هي إجراءات طبيعية منصوص عليها في القانون التأسيسي في حالة وقوع انقلاب في دولة أفريقية أو تغيير غير دستوري للسلطة الحاكمة، وبهذه الحالة الدول الأفريقية ملزمة بأن تقاطع هذه الدولة حتى استعادة المسار المدني الديمقراطي أو السلام في البلاد، وهذا ما ينطبق على السودان بهذه الحالة.
نعم أستاذ عبد الباقي، من كلامك يعني المجلس ما زال متمسك بتجميد عضوية السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
نعم، وهذا التجميد واقع الأمر هو مشروط بإعادة المسار للحكم الديمقراطي المدني، يكون بمشاركة لقاعدة عريضة، يكون شامل، وكذلك يكون هناك حالة سلام يعني اتفاق سلام لجميع الأطراف المعنية، حتى بأنه يستقر السودان وتكون هناك شكل جديد من الحكم. في هذه الحالة كذلك يمكن أن الاتحاد الأفريقي يرفع الحظر على مشاركة السودان في أعمال الاتحاد.
من جانب ثاني، هل تناول المجلس مسألة إعلان حكومة تأسيس؟
نعم، موضوع حكومة التأسيس تم حقيقة تطرق له في قرار آخر في جلسة أخرى كانت يوم 29 يوليو الماضي، وأدان فيها الاتحاد الأفريقي إعلان حكومة التأسيس كما تفضلت، وباعتبار أنه هذه دعوة إلى تقسيم السلطة السياسية في السودان وتقسيم الدولة حتى من ناحية يعني جغرافية. وأي نوع من مثل هذه التحركات بالنسبة لدول الاتحاد الأفريقي هو حقيقة مرفوض، وهذا كذلك بنص يعني بنص المواثيق والاتفاقيات الحاكمة للعلاقات داخل القارة الأفريقية، بأن كل الدول تحافظ على الحدود الإقليمية المتعارف عليها للدولة الأخرى. طبعاً دي هي الحدود المتوارثة من الفترة الاستعمارية. فإعلان حكومة أخرى في بلد واحد ده يعني تقسيم البلاد، إذا كان لم يكن جغرافياً فيكون سياسياً كذلك، وهذا يعني مرفوض من قبل دول الاتحاد الأفريقي، وده شيء طبيعي، ولكن الموضوعين مختلفين تماماً وليس بينهم علاقة.
وهل تناول الاجتماع أزمة الحرب في السودان وطريق الحل؟
نعم، فعلا الاجتماع تطرق للأوضاع في السودان وعبر عن قلقه الكبير عن المأساة الإنسانية يعني اللي بتشهدها البلاد، وأوضح بأنه يعني حل مشكلة السودان كذلك لابد أن يكون مشروط بمطلوبات محددة، وإذ كما أسلفنا هو وجود الحكومة المدنية وكذلك دخول البلاد في عملية سلمية متفاوض عليها، وإذ حتى أنه تنهي النزاع المسلح وتنهي كل مظاهر الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، والتي هي تشكل يعني هاجس كبير جدا لكل الدول الأفريقية خاصة دول الجوار المحنية بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.
بخصوص الأزمة الإنسانية، هل هناك أي توجهات من الاجتماع فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين؟
بكل أسف في هذه المرحلة يعني دور الاتحاد الأفريقي متوقف يعني في نقطة المناشدات وإرسال التحذيرات كذلك، ولكن بكل أسف ليس هناك يعني فعل عملي من دول الأفريقية أو المنظمات الإنسانية الأفريقية للتعامل مع الأزمة الإنسانية في السودان بصورة فعالة، بصورة تكون عندها قيمة ممكن تغير في الأوضاع، وذلك يعني بالدخول في عمليات توصيل مواد الإغاثة كويس أو حماية المدنيين بأي صورة من الصور، أو كذلك فتح الممرات الآمنة لخروج الناس إلى المناطق التي يمكن أن يجدوا فيها ما يحتاجون من احتياجات أساسية. فدور الاتحاد الأفريقي بكل أسف حتى اللحظة يعني لم يتجاوز المرحلة بتاعة التنديد والتعبير عن القلق حقيقة والمناشدات، وهو غير كافي بأي صورة من الصور. ونتمنى أن يقف الاتحاد الأفريقي موقف أقوى وأشجع وأن يناشد العالم بالتدخل. يعني أعتقد آن الأوان لمجلس الأمن والسلم الأفريقي أن يتخذ قرار واضح بضرورة حماية المواطنين في السودان الذين يحتاجون إلى الحماية، وأن يدعو المجتمع الدولي بأن يساعد الاتحاد في تنفيذ هذا القرار، وذلك بإرسال قوات تحمي الناس وكذلك تسهيل سبل وصول مواد الإغاثة إلى المحتاجين في البلاد.
هل تطرق الاجتماع لإنشاء آليات جديدة أو تعزيز آليات قديمة لدعم السلام في السودان؟
ليس هناك حقيقة يمكن يكون تفكير في هذا المجال العملي، لأنه بكل أسف الآن دول الاتحاد الأفريقي والأعضاء في مجلس الأمن والسلم وصلوا إلى قناعة بأن هناك إشكال حقيقي يتمثل في الشركاء في السودان. ليس هناك رغبة حقيقية تنبع من على الأقل من طرف الجيش السوداني بإيجاد حل سياسي متفاوض عليه، حل سلمي، والخيار واضح بالنسبة لهم إنه الذي اتخذه الجيش هو سحق الاحتياجات التي تتم في البلاد كويس، والحرب والانتصار العسكري. وده يعني أخذين في الاعتبار إن الاتحاد الأفريقي تقدم وكذلك دول الإيجاد تقدمت بأكثر من مبادرة سعت أكثر من مسعى في إقناع الجيش في السودان حول ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووصول إلى حل سلمي للأزمة، ولكن ليس هناك أمل. وأعتقد أنه
سيكون من المنطقي عدم التفكير في الدخول في أي أو إنشاء أي آلية جديدة، والنتيجة معروفة هتكون الرفض وعدم التعاون وعدم الرغبة في التعاون. يعني فهذا إشكال كبير يواجه الدول الأفريقية حتى الآن.
أستاذ عبد الباقي، هناك تصعيد في منطقة كورتوفان وهناك حصار طويل لمدينة الفاشر، هل تطرق اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي لهذه المسألة؟
نعم، هو التطرق مناقشة الوضع في السودان كان مناقشة شاملة، يعني لأنه الأزمة في السودان الآن أزمة حقيقة عميقة تشمل كل أنحاء البلاد، يعني ما عدا يمكن يكون ولايتين أو ثلاثة هم آمنات وليس فيهم يعني مظاهر للعمليات العسكرية أو مظاهر للتفلتات أو الضرب بالطائرات أو بالمسيرات أو غيره يعني من المخاطر الجمة. لكن بالنسبة لدول الاتحاد الأفريقي المشكلة هي شاملة لكل السودان، صحيح هناك مناطق أولوية ودي تحتاج يعني اهتمام خاص مثل حصار الفاشر، مثل ما يحصل في جنوب كردفان إلى آخره، ودي طبعا مصدر للقلق لأنه في هذه المناطق يموت الناس بأعداد كبيرة يعني بالعمليات العسكرية بالضرب بالطائرات أو بالجوع يعني والمرض وانعدام الأساسيات. وبكل أسف هذا شيء يعني الآن متصاعد، الأزمة الإنسانية يعني كبيرة الحجم في مناطق مثل دلن كادوغلي، يعني الناس والأطفال لا يملكون شيء، يعني ليس هناك غذاء بالبساطة هذه، يعني الناس الآن يعتمدون على أشياء غير صحية حتى في إنه يكونوا على قيد الحياة. وكذلك الوضع في الفاشي حدث ولا حرج، يعني هناك أزمة إنسانية لا تطاق، انعدام لكل الأساسيات، انعدام للأمن، انعدام للعلاج، وكذلك الجو العام غير صحي بأي صورة من الصور. هذه تحتاج لاهتمام خاص ولمناشدات خاصة، وأهم من ذلك لإجراءات عملية للتدخل وإيجاد مخرج للمدنيين المحاصرين في هذه المناطق.
أستاذ عبد الباقي، أشرت لأنه الاجتماع لم يتطرق أو لم يعيد السودان أو عضوية السودان المجمدة إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي. حكومة الأمر الواقع في بورسودان بعد تعيين الدكتور كامل إدريس رئيس للوزراء أشارت في كم مرة أنه الآن يعني تم توفير شروط فك تجميد عضوية مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي. كامل إدريس نفسه أشار من قبل إلى أن السودان الآن في طريقه لتكوين حكومة مدنية وهي الشروط المطلوبة للاتحاد الأفريقي. هل تناول مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه مسألة تعيين الدكتور كامل إدريس وتكوين حكومة مدنية؟
نعم، هو حقيقة الاتحاد الأفريقي يعني رحب بتعيين السيد الدكتور كامل إدريس كرئيس للوزراء في وقته يعني، ولكن التأييد في ذلك الوقت طلع في شكل يعني بيان من رئيس المفوضية وكذلك من الأمم المتحدة، ولكن التأييد كان مشروط كويس لأن هؤلاء الناس يفهمون تماما يعني طبيعة التعيين للدكتور كامل إدريس وكيف تمت يعني، فكان ترحيبهم مشروط بأن هذا التعيين يجب أن يقود إلى تحول ديمقراطي مدني في السودان، إلى وقف الحرب وإلى إدخال السودان في مسار جديد يعني. فقراءة الدكتور كامل إدريس بأنه الآن حصل تغيير في السودان يستوجب أن ترفع يعني تجميد عضوية البلاد للاتحاد الأفريقي هو حقيقة قراءة خاطئة تماما ولم تصحح حقائق الأشياء على الأرض.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.